الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن خلق من أهم الأخلاق وهو خلق الحياء، وعرفنا أن الله تبارك وتعالى خص الإسلام بهذا الخلق وميزه به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن الحياء ومنزلته من الدين. قال الشيخ رحمه الله: إن الحياء ملاك الخير، وهو عنصر النبل في كل عمل يشوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فزينة الإنسان رجلا كان وامرأة الحياء. وقد سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فالحياء هو زينة الإنسان. فلو تجسم الحياء، لو صار الحياء جسما، لكان رمز الصلاح والإصلاح. ومن حياء الإنسان مع الناس أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم، وأن يؤتي كل ذي فضل فضله. هذا من الحياء، أن تقدر الناس وتحترمهم وتوقرهم وتعرف لهم فضلهم وتنزلهم منازلهم. فللغلام مع من يكبرونه، وللتلميذ مع من يعلمونه، مسلك يقوم على التأديب والتقديم، فلا يسوغ أن يرفع فوقهم صوته ولا أن يجعل أمامهم خطوه. ما يصحش الصغير يتقدم على الكبير، لا في الدخول ولا في الخروج ولا في الكلام. فحينما يقف على باب المسجد مثلا رجل وغلام، فمن أخطاء أبنائنا أن الولد يتقدم ويدخل قبل الرجل الذي قام على الباب، ويضرب بكتفه وهو داخل. هذا الفعل يدل على عدم الحياء، ويدل على أن هذا الصبي أهمل أهله تربيته، لم يعرفوه كيف يعامل الناس وكيف ينزلهم منازلهم، لم يعرفوه كيف يحترم الكبير. وفي الخروج، عندما يكون على باب المسجد للخروج رجل وغلام، يتسابق الغلام فيسبق الرجل في الخروج، هذا أيضا خلاف الأدب. وفي الكلام، إذا في المجلس رجال كبار وصبيان صغار، لا يجوز الصبي أن يتكلم في المجلس وفيه من هو أكبر سنا منه. ورضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وفيه شيوخ كبار، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا كذا ولا كذا، وإنها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. فهذا حياء، جعل ابن عمر يحترم الكبار ويوقرهم ولا يتكلم قبلهم، وبذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه جماعة فذهب أصغرهم يتكلم، أي بدأ الصغير بالكلام قبل الكبار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، ما تكلمش يا ابني أنت الأول ومعاك ناس كبيرة الأول، خلي الكبير يتكلم الأول. هذه آداب وأخلاق تربية يجب على الآباء والأمهات أن يقوموا بها وينهضوا بها، فإن من حق الأبناء عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي: علموهم وأدبوه. كذلك التلميذ مع شيخه ومدرسه وأستاذه لا يتقدم عليه في المشي ولا يمد رجله في مجلسه بحضرته ولا يرفع صوته عنده. فمن حياء الإنسان مع الناس أن يعرف لأصحاب الحقوق منازله، وأن يؤتي كل ذي فضل فضله، فللغلام مع من يكبرونه وللتلميذ مع من يعلمونه مسلك يقوم على التأدب والتقديم، فلا يسوء أن يرفع فوقهم صوته ولا أن يجعل أمامهم خطوه. يقول رحمه الله: وليس الحياء جبنا، ليس الحياء جبنا، فإن الرجل الخجول قد يفضل أن يريق دمه على أن يريق ماء وجهه، وتلك هي الشجاعة في أعلى صورها. الإنسان الحي يفضل أن يريق دمه ويزهق روحه ولا يريق ماء وجهه، يريد أن يحتفظ بأدب بأخلاق بحياء بقيم بمبادئه، يموت ولا يفرط في أخلاق وقيم ومبادئه. قد يكون في الحياء شيء من التخوف، بين أن تخوف الرجل الفاضل على مكارمه ومحامده أن تذهب ببهائها الأوضاع المحرجة، وهذا التخوف يفارق الجراءة أو يقارن الجراءة في مواطنها المحمودة. صاحب الحياء عنده خوف، خوف من إيه؟ خايف على مكارمه، خايف على محامده، خايف على سيرته أن يذكر بسوء، وهذا التخوف قرين الجراءة في موطن الجرأة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فعندما نكص اليهود قديما عن محاربة الجبارين النازلين بالأرض المقدسة، وإذ قال موسى لقومه: اذكروا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهؤلاء الذين يتقون الله ويخافون العار ويستحيون من الفرار هم الذين لو وقع قتال لقادوا الهجوم وقربوا الفتح. فالحياء ليس جبنا، ولا شك أن الحياء الكامل يسبق استعداد فطري ممهد، فإن هناك طبائع تكاد الصفاقة تكون لازمة لها في الوقت الذي ترى فيه بعض الناس شديد الخجل مرهف الإحساس إلى حد بعيد، لكن الخجل مع أنه العنصر البارز في الحياء يقع في الخير والشر، وقد يجر صاحبه إلى ورطات سيئة. أما الحياء فلا يكون إلا في الحدود المشروعة. الحياء لا يكون إلا في الحدود المشروعة. فالذي يتهيب تقريع المبطلين لا يعتبر حييا، لأن الحياء لا يكون تجاه الباطل ولا موضع له مع الناس إذا ضلوا، بل لابد من أمر بالمعروف ونهي عن منكر، ولا موضع له في السلوك عندما يقف المرء موقفا يناصر في الحق. وقد عاب المشركون على الإسلام أنه حقر الأصنام وفضح عجزها عن خلق ذبابة، بل عن حماية نفسها لو هاجمتها ذبابة، وقالوا إنه ليس من الحياء أن تهاجم آلهتهم بهذا الأسلوب. فقال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فإبراز الأصنام في هذه الصورة من العجز والضعة حق، والله لا يستحيي من الحق، وفي سبيل إحقاق الحق لا يتهيب المسلم أحدا ولا يخشى بأسا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والحياء في أسمى منازله وأكرمها يكون من الله عز وجل، بل حياء يكون من الناس ويكون من رب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى. الحياء في أسمى منازله وأكرمها أن يكون من الله عز وجل. استحي من الله، استحي من الله، فنحن نطعم من خيره ونتنفس في جوه وندرج على أرضه ونستظل بسمائه، فهل يليق بنا بعد ذلك أن نعصيه؟ يجب أن نستحي من الله أن نعصيه ونحن نتقلب في نعمه ليل نهار. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالحياء من الله عز وجل حتى نشكره بالاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته. فالإنسان بإزاء النعمة الصغيرة من مثله يخزى أن يقدم إلى صاحبها إساءة. يعني لما واحد يعمل لك معروف ويحسن إليك، يعني بيمنعك الحياء منه أنك تسوء إليه، كما روي عن بعض المشركين أنه في صلح الحديبية لما تكلم أبو بكر رضي الله عنه بكلام أغاضه قال: لولا يد لك عندي لكافأتك لرددت عليك، بس انت يا ابو بكر احسنت الي قبل ذلك، فانا هتحمل ما سمعت منك عشان خاطر احسانك. فاذا كان الانسان يخجل ان يسيء الى انسان احسن اليه، فكيف لا يخجل ولا يستحي ان يسيء فيما بينه وبين ربه الذي آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن حق الله على عباده عظيم، ولو قدروه حق قدره لسارعوا إلى الخيرات يفعلونها من تلقاء أنفسهم، ولتباعدوا عن السيئات خجلا من مقابلة الخير المحض بالجحود والخسة. فكيف نستحي من الله؟ الله تبارك وتعالى أحق بالحياء منه من غيره، فكيف نستحي من الله؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إننا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يبقى حياؤك من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيه العينان والأذنان والفم الذي بداخله اللسان، هذا ما حوته الرأس. إذا كنت تستحي من ربنا تحفظ الرأس وما وعى، يبقى لا تنظر بعينك إلى ما حرم الله. قال بعضهم للإمام الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. إذا كنت مبتلا بالنظر إلى النساء، ولم يعد النظر إلى النساء الآن مقصورا على الشارع، لا، الآن الجوال في إيدك وفي كل شيء وفي كل شيء، امرأة متبرجة، امرأة كاسية عارية، امرأة عارية تماما، كل شيء في الجوال. فقبل ما تفتح الجوال وتنظر في هذه الصور اعلم أن الله يراك. استحي من الله، استحي من الله، واحفظ أذنيك لا تسمع بهما ما حرم الله. لا تسمع بأذنيك ما حرمنا الله من الغناء وغيره. احفظ فمك لا يدخله طعام أو شراب حرمه الله. احفظ لسانك لا تتكلم بكلمة لا يرضاها الله، فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. احفظ بطنك وما حوى، احفظ فرجك، إبا لا تأكل حراما، لا تشرب حراما، لا تسمع كلاء حراما، لا تنطق بحرام، لا تمتد يدك إلى حرام، لا تسعى رجلك في حرام، إبا أنت كده تستحي من الله. وإلا فقل لي بربك أين الحياء من الله والعينان والعينان تتقلبان في كل ساعة فيما حرم الله، والأذنان تسمعان إلى ما حرم الله، وحدث ولا حرج بعد ذلك. قل لي بربك أين حياء هذه الفتاة التي لم يعد الإنسان يفرق بينها وبين الشاب. شخص أمامك لو البنطلون وبلوزة تفاجأ بأنها امرأة وليست رجلا، فأين الحياء؟ استحيوا من الله حق الحياء. قال الشيخ رحمة الله عليه: والحياء بهذا الشمول الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هو الدين كله. من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى على التفصيل الذي ذكرته، هذا هو الدين كله. فإذا أطلق على طائفة من الأعمال الجميلة فهو جزء من الإيمان وأثر له. حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. إن الإنسان في حضرة الرجال الذين يجلهم ويحرص على استرضائهم ينضبط سلوكه ضبطا محكما، أو يضبط سلوكه ضبطا محكما، فيتكلم بقدر ويتصرف بحذر. الإنسان لما يكرم بالجلوس مع أكابر من العلماء من الأمراء من الوجهاء، لما يكرم إنسان بالجلوس مع هؤلاء يبقى قاعد بحساب وبحاذر في الكلام، حتى في الحركات، حتى في حركاته عامل حسابه في الحركة، يحرك دماغه، يمد يديه، يحرك رجليه، ها؟ ليه؟ لأنه قاعد بين أكابر، جالس بين أكابر القوم، أمراء، رؤساء، علماء، وجهاء، أغنياء، أصحاب منازل، فهو جالس معهم بحذر وبحرص تام، بحاسب نفسه على أفعاله، على أفعاله وأقواله، احتراما وإجلالا لمن يجلس معهم. والمسلم الذي يعتقد أن الله يراه حيثما كان، ألم يعلم بأن الله يرى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. المسلم الذي يؤمن بأن الله عالم الغيب والشهادة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، هذا المؤمن بهذه النصوص لا بد أن يتهيب جلال الله تعالى وعظمته، فيتأدب بشرائعه وأحكامه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: استحي من الله حياءك من رجل من صالح قومك. لما انت تبقى ماشي مع كده رجل من الصالحين من عيلتك، ها، او ماشي كده مع عالم، تبقى انت ماشي سوي على صراط مستقيم، ها، تغض بصرك وتحفظ منطقك. ليه؟ لانك انت ماشي مع رجل طيب، بخلاف ما تبقى ماشي مع قرين لك او نظير لا تتحرج ولا تتكلف له. لكن لما تبقى ماشي مع انسان كبير عالم، رجل صالح عابد، بتعمل له حساب. فكن على يقين من ان الله يراك، اعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان اهتزاز الانسان وتمعر وجهه في بعض المواقف دليل سمو كامن وطبع كريم، والحياء خير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سقطت صبغة الحياء عن الوجه كما تسقط القشرة الخضراء عن العود الغض، فقد آذنت الحياة الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكون حطبا للنار. إذا الحياء هو الحاجز، هو اللجام، الحياء هو اللجام اللي بيمنع الإنسان من الشر بكل أنواعه. إذا الحياء راح يبقى الدابة ماشية بدون لجام، يبقى تفعل ما شاءت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى قولك إما أن يكون عنوان حيائك أو عدم حيائك، وفعلك كذلك، إما أن يدل على حيائك وإما على عدم حيائك، لباسك يدل على حيائك وعلى عدم حيائك. ألا فلنستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولنستقم على دين الله كما أمر الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم كما أحسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.